خيرا والله. بعد أن رأيت ما رأيت في أفغانستان سقطت إيران من عيني والله، وعرفت أن القضية ليست قضية ثورة إسلامية ولا إنقاذ المستضعفين في الأرض، وأي مستضعف في الأرض أكثر من شعب يسحق سحقا تحت عجلات الدبابات في داخل أفغانستان، 1.5 مليون شهيد، وبعد ذلك كله يتعاهدون مع روسيا من أجل التضييق عليهم، ولا نريد أن نحدثكم عما يجري في داخل أفغانستان على يد هؤلاء الناس. الآن في داخل كابل لواء خاص للدفاع عن كابل وعن نجيب، اسمه لواء الهزارة، يعني لواء الشيعة. الطرق مقطوعة في كثير من المناطق منهم. 4 أطباء محجوزين لنا عرب دخلوا يداوونهم، محجوزون تحت الأرض منذ سنة كاملة مسجونين. وما خفي أعظم، وبعض القضايا أستحي أن أذكرها والله، بعض الممارسات مع المهاجرين والمهاجرات، الكثير كثير في النفس آلام، وفي النفس حاجات، وفيك فصاحة. لا، ما لا نأمل أن يقدموا شيئا لهم أبدا. للجهاد الأفغاني لم يقدموا من قبل شيئا، اللهم إلا لبني ملتهم، هذا صحيح.
فضيلة الشيخ، ما هي طبيعة الحكم الحالي لباكستان في رأيكم، وما هو موقف الشعب الباكستاني من الثورة الإسلامية في أفغانستان، ولماذا لم يعبأ الشعب الباكستاني في المناصرة إخوانه المجاهدين في عهد ضياء الحق؟
يعني ضياء الحق رحمه الله مكث 10 سنوات وهو يخوض معركة وحده، الدنيا كلها تحارب، الداخل يحارب، الأحزاب السياسية الباكستانية 15 حزبا، 13 حزبا ضد ضياء الحق وضد موقفه بالنسبة للجهاد الأفغاني، 13 حزبا. ما وقف معه المسلمون، الجيش وجد معظمه يسكر لا يصلون، الجنرالات كانوا يهزؤون بضياء الحق عندما يقول تطبيق شريعة إسلامية، يقولون مجنون. وضياء كما حدثني القريبون عنه رجل يحسن الظن بربه، يقوم الليل، والله شهد لي إحسان إلهي ظهير، وكان مستشارا له، قال إني أشهد أن الرجل يقوم الليل، مستشارا دينيا له. وكانت الدنيا كلها تتزلزل حوله وتراه متوكلا على ربه، يقف على شاشة التلفاز يتكلم، لا تصدق أن هذا رئيس جمهورية، كأنه خطيب جمعة من الدعاة الكبار. ينسى أنه رجل سياسة يقود بلدا، الدنيا كلها تركب كلماته. ذات مرة في مؤتمر في كراتشي اسمه مؤتمر السلام العالمي في الإسلام أو هذا، ووقف بعض الدعاء أو المنتسبين للدعوات يمدحون بغربة شوف لأنه يريد أن ينسحب من داخل أفغانستان باكستان من داخل أفغانستان. فوقف ضياء قال لا أدري والله على أي شيء نشكر غربة شوف وروسيا. لص دخل بيتي أحرق متاعه وقتل أهله، هل يستحق شكرا أو ثناء أو يستحق ذما؟ نحن أمة أعزها الله بالإسلام، أنزل إلينا خير دين، وأكرمنا بخير نبي، جاهدنا فقدنا البشرية، تركنا الجهاد رجعنا في ذيل قافلة البشرية. الله عز وجل أراد أن يضرب لنا مثلا حيا، هذا كلام ضياء الحق، فجاء لنا بالدب بروسيا تقابل أفقر الشعوب الإسلامية، ونصر الله الشعب الفقير الأمي على هذه الدولة العظمى حتى يعيد إلينا الثقة به، أنكم إذا جاهدتم مهما كان ضعفكم، مهما كانت أميتكم، مهما كان تأخركم التكنيكي، ستنتصرون فقط تمسكوا بدينكم وجاهدوا من أجله. لماذا لم يعبي؟ ضياء غير في الجيش، الجيش الاقتصاد، كبار المناصب يستلمها الشيعة القاديانيون الإسماعيليون، اقتصاد البلد، الطيران، المخابرات، كبراء الجيش، كلها بيد هذه الطوائف الثلاثة. غير 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 هذا اللي استطاع غيره، فجاء ببعض الطيبين، منهم هذا القائد الجيش الآن الموجود أسلم بيك، ميرزا هذا أسلم، لا أسلم بيك ميرزا، فأجاء بحميد قل مدير للاستخبارات، وجاء ببعض القادة رفعه، كنس نظف، هذا اللي استطاع نظف، ولم يجد أحدا يساعد، ومضى إلى ربه. ولا نزكي على الله أحدا، نحن نظن أنه شهيد بإذن الله، لا نزكي على الله أحد. طبعا إخواننا الفلسطينيون وأنا منهم، ولكنني نغم بسمعهم شريد، يتهمون ضياء الحق إنه اللي أدار مذبحة أيلول، هو اللي ذبح الشعب الفلسطيني. مسكين ضياء الحق، لا أدري من أين هذه التهمة له، مؤامرة حيكت في القاهرة ونفذها حاكم عسكري ورئيس مجلس وزراء ودولة عسكرية في عمان، ايش دخل ضياء الحق بهذه القضية؟ ضياء الحق، نعم هذا كلام، نعم هذه دعايات العلمانيين الفلسطينيين أصدقاء بورتو بعد أن أعدم بورتو. نعم، حتى يكره المسلمين بهذا الرجل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هكذا يطالبنا القرآن، الطيران وين بعثوا؟ في عمان ذاك الطيران ولا في إربد ولا هذا؟ الصواريخ اللي كانت تضرب في عمان ولا كانت الطيارات تضرب؟ مذبحة إيلول، مذبحة إيلول هل اشتركت طائرة واحدة فيها؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فحاول ضياء ما استطاع، الذي استطاع. ليش ما تعبأ الشعب الباكستاني؟ الشعب الباكستاني مثل بقية الشعوب، نائمين غارقين في ملذهم وشهواتهم، ما تحركوا كما أن بقية الشعوب لا تتحرك وهي تذبح نفسها، فكيف إذا ذبح شعب بجانبها؟ بعض الباكستانيين اشتركوا في الجهاد لكن مشاركتهم قليلة، شاركوا 1000 أقل أكثر إلى آخره. أما الآن ضيق كثيرا بعد ضياء الحق على الجهاد. نعم، لأن ضياء وقف أمام الأمريكان في الفترة الأخيرة وقفة صلبة، ووجدوا ألا مناص من الإطاحة به وذبحه، ما في مفر، ولكنهم وجدوا أنهم تأخروا في قتل ضياء الحق، لأنهم من سنة 86 كانوا قد قرروا قتله، وجاءوا بهذه البنت. وهي تحدث في مقابلة صحفية، قالت: لما عدت من المنفى سنة 86 دعاني السفير الأمريكي رفيد وقال لي إن ضياء الحق قد تقدمت به الزمن والسن، وهو تارك الحكم ولا بديل له إلا أنت، فأوصيك بكلمة واحدة بالصبر بس. ولذلك في اليوم الذي قتل فيه ضياء الحق عقدت مؤتمرا صحفيا وقالت: الآن فتح الطريق إلى القصر الجمهوري أمامي. طب
هل يوجد اكتفاء عندكم من المجاهدين، أي لا تحتاجون إلى مجاهدين كما نسمع؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: أبي يعارض بشدة ذهابي إلى أفغانستان، فهل يجوز لي أن أفرع أن أخرج بدون إذنهم؟
نحن بحاجة الآن إلى شباب دعاء يفهمون لماذا جاءوا إلى أفغانستان، يدركون طبيعة الشعب الأفغاني وكيف يعملون معه. دعاء مهندسين كهربائيين، صحفيين، إعلاميين، مخرجين لصحف أو لمجلات، مخرجين فنيين، أطباء مختصين. الجهاد الأفغاني بحاجة والله إلى كل طاقة، نحتاج طابعين، طابعين، لكن نحن لا نستطيع أن نستوعب، لأن أي شاب يتعبنا كثيرا حتى نحضره للمعركة. نستقبل إلى بيت الضيافة، إلى معسكر التدريب، ثم نوجه عن طبيعة الشعب الأفغاني، عن عاداته، كيف يعمل، ونوصي أن بعض هيئات الصلاة التي تتبعها في بلدك هذه تثير حفيظة الشعب الأفغاني علينا، مثل وضع اليدين على الصدر، تحريك الإصبع، رفع اليدين عند الركوع، عند الرفع منه، هذه تخالف المذهب الحنفي. الشعب الأفغاني شعب أمي، يعرف الإسلام من خلال ما رآه من إمام مسجده، ما رأى إمام مسجده أو المولوي العالم عندهم في حياته رفع يديه ولا حرك إصبعه هكذا. والبي بي سي منذ سنوات وهي تحرك الشعب الأفغاني وتثيره علينا أن العرب جاءوا يهدمون المذهب الحنفي وينشرون مذهبا جديدا اسمه الوهابية خارج عن المذاهب الأربعة، انتبهوا له. فعندما يرونك تحرك إصبعك هكذا يدركون فعلا ما تقوله لهم البي بي سي أن هؤلاء جاءوا بدين جديد. تقول النص وتقول الدليل، ما بيفهم دليل، هو بيفهم الإسلام طريقة الصلاة التي علمه إياها إمام مسجده منذ 40 سنة حتى الآن، ما رأى لا يرفع يديه ولا يحرك إصبعه. أوصينا الشباب، قلنا لهم هذه الهيئات عندنا فتاوى لابن تيمية في كثير من الأماكن، وحتى من كثر ما احتجت إليها كتبتها في مذكرة الصغيرة وفي مذكرة اللي أكبر وفي هذا، حتى نقرأها عليهم كلما هذا، لأن الشاب بيقول لك أنا جئت أدافع عن السنة أم أترك السنة؟ قلت له احنا جئنا بك حتى تحارب السنة، وانا جاي احارب السنة وانت في البلاد. فشاب صغير ما، ولذلك مسجل عندي ارقام وصفحات من الفتاوى حتى ما حتى لا يجادلني. يقول ابن تيمية في المجلد 24 صفحة 195: فالعمل الواحد يكون فعله مستحبا تارة، وتارة تركه مستحبا باعتبار ما يترجح من مصلحة فعله وتركه بحسب الأدلة الشرعية. والمسلم قد يترك المستحب إذا كان في فعله فساد راجح على مصلحته، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على أسس إبراهيم وقال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض ولجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرج الناس منه. ولذا استحب الأئمة أحمد وغيره أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل إذا كان فيه تأليف المأمومين، وكذلك لو كان ممن يرى المخافة بالبسملة أفضل أو الجهر، أو كان المأمومون على خلاف رأيه ففعل المفضول عنده وليس الفاضل لمصلحة الموافقة والتأليف التي هي راجعة على مصلحته تلك الفضيلة كان جائزا حسنا. وكذلك أماكن كثيرة والوقت لا يتسع، فإذا كان يعني كنا في جلال أباد كان نعم يعني سنأتي إليها إن شاء الله. يعني كنا في خوش كومباد هذه على حدود جلال أباد، وكان مجموعة من الشباب العرب الحمد لله في خط النار الأول، شباب والله يعني يشرحون الصدر كلهم الحمد لله، لكن بعضهم لا ينتصح بسرعة. قلنا لهم اتركوا هذه الآيات وهذه الفتاوى عن أحمد وعن مالك وعن ابن تيمية وعن غيره. بعضهم خلص كيف أترك السنة؟ سنة هذه. فجاءوا وصلوا مع الأفغان وين؟ على خط النار، قرية خوش كمبد. الأفغان لا يجهرون بآمين، لأن الحنفية يسرون بآمين، لا تسمع كلمة آمين من المأمومين. فقرأ الإمام وصلوا العرب مع الأفغان، وهم موصيين كثيرا إياك وكلمة والجار بآمين. فعندما قال ولا الضالين آمين، الأفغان كل واحد حمل حذاءه ترك الصلاة وطلع بر. نعم، قالوا فعلا العرب جايين بدين جديد. نعم، وما فيش طريق من الباب، خرجوا من الشباك لأنه الصفوف سد الباب، فالشباك أمام، خرجوا من الشباك. أنا صليت بهم مرة الفجر يوم الجمعة، فقرأت السجدة، 300 واحد كتيبة تصلي وراء أفغان. لما وصلت السجدة سجدت، 75 واحد انسحبوا من الصلاة ووقفوا على جنب. أول مرة بشوف واحد بيسجد في داخل الصلاة. وثم قمنا للركعة وكمل، فهم بيضحكوا، نماز فجر في ركعة، صلاة الصبح 3 ركعات صارت فعلا دين جديد. نعم، فإذا كان الشاب يريد أن يأتي ويعمل فينا مثل هيك؟ لا ما يأتي، لأنه اللي بنينا بيهدموا، اللي بنينا 3 سنين بيهدموا 3 أيام. وهم ما بيعرفوا فلان وفلان، بيعرفوا العرب عملوا هيك والعرب فعلوا كذا. إذا كان رجل داعي ناضج يعرف الدور الذي ينتظر، والله هم بحاجة إلينا كحاجة الأرض العطشة للمياه. وهم يقولون العربي أحب إلينا من 1,000,000 دولار، لأن العرب يحركون الجبهات يعلمونهم. وإذا أحبوا العربي هم بيراقبوا فترة كيف يصلي، كيف يتوضا، كيف هذا. إذا وجدوا فعلا أنه ما جاء يهدم مذهبهم يحبونه. فإذا أحبوا يحبون أن يموت 100 ولا يجرح العربي. صدقوا صدقوا، حتى الميليشيا الأفغان، الميليشيا الذين مع الدولة الشيوعية يحترمون العرب. وأكثر من مرة 3 من العرب، واحد الدكتور محمد عمر العراقي، مسكوا في تخار، هذا كان يجاهد في تخار، هو دكتور في المستشفى وعمليات جراحية يجري، وكان في المعركة أصابت القائد اسمه عباس قذيفة انتلقت أمعاءه فتحت بطنه، جاءوا قالوا له القائد أصيب ونزلت أمعاءه على الأرض وأصابت الشظايا بعض بعض أمعائه. جاء دنيا ليل ايش بده يفعل؟ قال ولعوا الاسراج، ولعوا اسراج، هاتوا ابري وخيط، خيط العادي خيط، وصار يطهر الابري على السراج وخيط وخيطوا وخيط امعاءه. وبعد شهر ولا عباس رجع يقود المعارك. نعم، الحقيقة كرامات كثيرة حصلت على ايدي الاطباء العرب. يعني قالوا لنا الاطباء العرب قوانين الطب كلها تكسرت امام كرامات الافغان. قالوا صرنا نكذب القواعد العلمية والطبية التي درسناها، لان في ناس يعني ما في علاجهم بمعجزة. اصيب شاف في بلخ مزار شريف، جاءوا به الى الدكتور، جاءوا به الى الفرنسيين، كان 9 فرنسيين طاقم معهم مستشفى، اصيب بشظية بالنخاع الشوكي شل، وخلص ما في هذا، ما في لا علاج له. عرضوا على الفرنسيين، الفرنسيين قالوا استغفر الله كبر كلمة تخرج من أفواههم، هذا ربنا ما بيستطيع يجيب فيه. الدكتور صالح الليبي جاء قالوا له تعال انظر الى هذا الشاب، قال وجدت معنوياته محطمة، نفس جسمه مشلول يبول على نفسه لا يجد من يخدمه، شاب كان يزلزل الارض تحت اقدام روسيا، وفجأة لا يستطيع ان يقضي حاجته، اذا اراد ان يبول لابد من واحد يذوب خجلا عندما يقوم الناس له بتنظيفه وغير ذلك. قال الشيخ الدكتور صالح قال لما رأيته أردت أن أرفع معنوياتي، قلت له بسيطة وهكذا يتكلم، بسيطة بسيطة إن شاء الله بالطيب إن شاء الله إن شاء الله. هو عنده هذا الدكتور صالح الدعاء والغذاء والدواء، الدعاء ثم الغذاء ثم الدواء. فبدأ يدعو له بسم الله وبهالحبوب وما في، لا بيستطيع يعمل له عملية جراحية. الفرنسيين طردوهم لما وصل الدكتور صالح، طردوا الفرنسيين وأخذوا مستشفى معهم، مستشفاهم معهم، ما عنده شيء إلا شوية حبوب يشتريهم من الأسواق من راتبه الخاص. وبعد شهر وإذا بالشاب يرجع يجاهد في الجبهة. فانتشر في كل بلخ القول، وصل ولي صالح إلى مزار شريف إلى بلق اسمه الدكتور صالح. فنحن بحاجة والله، بس بشرط واحد، أن يدرك الشاب لماذا جاء ومع من يتعامل وما هو الدور الذي يجب أن يؤديه. إذا خرج بإذن والدين، لا إذن للوالدين، لا استئذان في فروض الأعيان، الجهاد فرض عين، والقاعدة الشرعية لا استئذان في فروض الأعيان. أنت تريد أن تصلي الفجر، أبوك بيسهر للساعة 2 على الورق وعلى البلوت، يقول لك يا ابني ما تقوم الصبح، اتزعق بهالبواب، تتوضى بهالكبكاب والشبشب، ما بقى أنت تزعجني، ما تصلي، هل يجوز لك أن تطيعه؟ كذلك الفرض الجهاد لا يجوز لك أن تطيعه فيه إذا كان فرض عين، وهو فرض عين.
ما الصعوبات التي حالت دون قيام الدولة الإسلامية في أفغانستان؟
مين قال لك احنا مش ما احنا ماشيين جملة تقولونها؟ احنا ماشيين إن شاء الله رب العالمين سيسقط حكم كابل إن شاء الله بإذن الله، أملنا بالله عظيم. وإذا وصلوا المجاهدين هؤلاء إلى الحكم، هو شو مصيبتهم؟ أنهم يريدون أن يطبقوا الإسلام، والأمريكان خايفين أن يطبق الإسلام، وإلا من سنة بيقولوا لهم الأمريكان إن كملكم نجيب، الروس من كملكم نجيب، بس اقبلوا شوي يا جماعة، نعملوا مرونة، بتحبوا نسلمكم الحكم، إن كملكم نجيب، إن زيها شيوعيين. روسيا قالت لهم بس اقبلوا 3 وزراء شيوعيين وبعد ما نطلع اطردوهم. هنا في الطائف، في الطائف استماتت روسيا للحصول على ورقة من المجاهدين على أساس تحفظ مع وجهها أنها خرجت بمعاهدة مع المجاهدين، فما استطاعوا أن يحصلوا على ورقة واحدة يوقع عليها المجاهدون. فهم الآن بيقولوا لهم يا جماعة شكلوا الدولي، بس وضعوا أكم وزير من جماعة نجيب، مسلمين بيصلوا بصوم، نجيب بعدوه، الشيوعيين بعدوهم، المعروفين باشتراكيتهم شيوعيتهم بعدوهم، بس أكم واحد معتدل يعني هيك مرنين منفتحين مربيين على إيدينا في واشنطن في باريس في بريطانيا، دينهم مثل المطاط مط ها حسب الأهواء الأمريكية، والفتاوى كل واحد عنده طنجرة فتاوى جاهزة أو إيش فتوى ماشين، تعرفوا فتوى ماشين مثل إيش ماشين البيبسي والميرندا، هذا تضغط عليه بتطلع بيبسي، وهذا عنده فتوى ماشين اضغط عليها بتطلع فتوى، دين مرن يعني سهل. فهذولا يعني تعبوا الأمريكان، الأمريكان تعبوا مع هؤلاء. أريغان يطلب بنفسه مقابلة حكمة يار، استدرجوا حكمة يار، قالوا تعال انظر إلى قضيتكم، اعرض قضيتكم في الأمم المتحدة. لما وصل وإذا بهم استدرجوا ليقابل ريغان، السفير الباكستاني 11 ساعة في نيويورك يحاول أن يقنع حكمة يار أن يقابل ريغان، قال لن أقابل ريغان. قالوا أنت مجنون، مجنون، 60 ملك ورئيس على قائمة ريغان ورافض مقابلتهم. كان اجتماع الأمم المتحدة الملوك والرؤساء والهذا دورة 85 وأنت ترفض، هو يطلبك وأنت ترفض. قال نعم، وإذا أصررتم سأغادر أمريكا الآن. ريغان ما يأس، كتب رسالة مع بنته مورين ريغان أرسلها إلى حكمة يار، قال بلك رق لبنتها الحلال. فراحت قالت له والدي ينتظرك في البيت الأبيض هذه الليلة، قال لكن أنا متأسف عندي موعد مع المهاجرين الأفغان في إنديانا سابق علي ولا أستطيع. الكونغرس دعا، أنا رأيت دعوة الكونغرس أنكم ضربتم المثل الحي للشعوب التي تريد أن تتحرر من العبودية، ومن أجل هذا نتشرف بدعوتكم على حفلة شاي لمجلس الكونغرس الأمريكي تشرحون قضيتكم. قال الكونغرس ريغان وجهان لعملة واحدة لا نذهب. عقد مؤتمر صحفي سأله الصحفيون الأمريكان كم قدموا لكم؟ قال نرفض أن نستلم دولارا واحدا من أمريكا. وهنا الناس في العالم الإسلامي والعربي يقول لك هذه حرب النجوم، حرب الكواكب، CIA والكي جي بي. بفهم الأخ، الحمد لله بفهم، اسم الله عليه، بعرف يحلل. حسبنا الله ونعم الوكيل. وجدوا في الاتحاد السوفيتي، وجدوا في أوروبا، على أن الذين يعملون في المداخن وفي تنظيف المجاري أجلكم الله، إذا ذهبوا إلى حدائق الزهور يرشحون ويصيبهم الزكام. فالناس من كثرة العبودية والذل صاروا لا يصدقون العز، لا يصدقون أن أناس أعز فوق الأرض، صاروا لا يصدقون أن الله أقوى من أمريكا وروسيا. يقول لك هذا كيف بده يتمرد على أمريكا؟ كيف يتمرد؟ قالوا لسياف كيف انتصرتم على الروس؟ قال لأنهم يقولون نحن القوة العظمى، ونحن نقول إن ربنا صاحب القوة العظمى، فقوة ربنا هزمت قوتهم العظمى. هذه غابت عن المسلمين. أي كلام تريد أن تحدثه في أي قضية يجي يقول لك يا أخي CIA والكي جي بي والماسونية والصهيونية العالمية والروتري وما إلى ذلك، كأن هذه أصبحت آلة تدير الأرض. أي واحد يريد أن يتوكل على ربه لا يصدق الناس أبدا.
متى وكيف استشهد الشيخ العدناني رحمه الله؟
رحم الله، توفي في الأسبوع الماضي في سكتة قلبي في أمريكا. ذهب لإلقاء محاضرات عن الجهاد، هو ذهب الغاية الأساسية يريد أن يخفف وزنه. قال لي يا شيخ عبد الله أنا ثقل وزني ولا أستطيع أن أخذ المعاد، وأنا أريد أن أخفف وزني، لن أرجع إليكم إلا 90 كيلوغرام حتى أخوض بعض المعارك لعل الله يرزقني الشهادة في المعركة. فذهب وأصبح يتصل فيه، يا شيخ عبد الله أبشر نقصت 15 كيلو، يا شيخ عبد الله أبشر نقصت 20 كيلو، يا شيخ عبد الله. الشباب علموا أن شيخ تميم في أمريكا والمراكز الإسلامية انهالت علي، احجز محاضرة 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 محاضرات في مفكرته ل 15 نوفمبر القادم، 15 الشهر القادم. فكان يلقي محاضرة، أذهب لمحاضرة في أورلاندو في فلوريدا، هو كانت أهله معه زوجته معه، تعب في الطريق قالت له اجلس هنا، فوقع نقل إلى المستشفى فارق الحياة بعد 4 دقائق. بعد 24 ساعة أدخل إلى محل تجهيز الموتى، قلنا لهم ننقله لأنه أوصى أن يقبر في مقابر الشهداء. بعد 24 ساعة نقل إلى بيت الموت، فينيرال هوم، بيت الجنائز. فزوجته دخلت قالت ألقي عليه نظرة الوداع وأودع، وقفت فوق رأسه، وداعا يا بطل الإسلام أيها الداعية، لقد أديت الأمانة وبلغت الأمة، سلام عليك، سلام عليك يا أبا ياسر، لقاؤنا إن شاء الله في الجنة. بدأت تتكلم فبدأت عينه اليمنى تفيض بالدم، نزل الدم وصارت تجفف الدم. قال لي الأخ أبو طارق توفيق الحمد كنت واقفا بجانبها وهي تجفف، ثم قدمت وجففت بقية الدموع بعد 24 ساعة من وفاته. قال: وضعنا من أجل الغسل والتدفين على الطريقة الإسلامية. فدخل صاحب المحل قال: يبدو أنكم استعملتم عطرا ممتازا. قالوا: كيف؟ قال: رائحة المحل كلها عطر. قالوا: لم نستعمل العطر أبدا. أرادوا وضعه في التابوت، وكان رحمه الله سمين، فالتابوت يده هكذا، فما أغلق التابوت عليه، والميت يتصلب عادة، فهم ثنوا يده كأنه نائم وأبعدوها على الجانب وسكروا التابوت كأنه نائم. اتصلنا بالشيخ بن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي، اتصل أحد إخواننا: يا شيخ، شيخ تميم جاي من أمريكا، الرحلة تستغرق حوالي 42 ساعة بالطائرة، أورلاندو، نيويورك، إسلام أباد، بيشاور، حوالي 42 ساعة، فهل يجوز لنا أن ندفنه في القبر في التابوت؟ فقال الشيخ ابن باز: إذا كان يعني يخشى أن رائحته تخرج أو جسمه يتغير، يعني يدفنوه بالتابوت أفضل. الشيخ عبد الرزاق عفيفي قال: طبعا سيتغير ورائحته تخرج، فالأفضل سترا للميت أن لا يفتح عليه، فادفنوه في التابوت. وصل الشيخ تميم، طبعا هناك الذي ينقلونه يفتحون بطنه ويخرجون أمعاء وما إلى ذلك، رفض إخواننا أن يسمحوا لهم أن يفعلوا شيئا به، قالوا: لن نسمح لكم، لا تخرجوا أمعاء ولا تفتحوا بطنه، سننقله كما هو. لما وصل فتحت عليه كما هو، فأخرجنا ودفن. أولا صلى عليه الشيخ سياف، الشيخ يونس خالص، كان المجاهدون العرب والأفغان حاضرين، أعداد ضخمة. ثم دفناه، أخرجناه من التابوت ودفناه، وألقى الشيخ سياف كلمة، وألقيت كلمة، وألقى ابنه كلمة، وصورها الإخوة، صور الإخوة جنازة الشيخ تميم طيلة يعني الطريق، وإن شاء الله نرسل لكم فيلم الفيديو عن جنازته إن شاء الله.
ما حقيقة الأخبار عن القتال بين المجاهدين؟ وهل تقوم حكومة المجاهدين بمهامها داخل أفغانستان؟
القتال بين المجاهدين هذه نغمة يريد أن يركز عليها الإعلام الغربي، حتى يقول للتاجر الكويتي: أنت لماذا تدفع فلوسك للأفغان؟ أرسلها للفقراء في مكان آخر في أفريقيا، بدل أن تساعد في سفك دماء المسلمين، لأن الفلوس التي تذهب إلى أفغانستان هذه سيشترى فيها ذخيرة يشتريها حكمة يار، يذبح جماعة رباني، أو رباني يذبح جماعة حكمة يار. الحرب الأهلية. طيب، هذه الخلافات يعني برزت بعد خروج الروس، أم أن هنالك هذه الخلافات كانت موجودة قديما؟ لماذا سكت الأمريكان والغربيون عنها هذه السنوات الطويلة، وما برزت إلا في هذه الأيام؟ اتخذوا من حادثة تخار مادة دسمة لأقلامه. أحد الرجال شبه أحمق تابع لحكمة يار، نعم، مسك خمسة من قادة مسعود التابع لرباني وقتله، قالوا قتل 38 قائد لمسعود، ثم مسعود انتقم لقادته وقتل 300 من جماعة حكمة يار، وهرب سيد جمال ومسكته الدولة الشيوعية وسلمته لمسعود لأن مسعود عميل للدولة الشيوعية، والله يشهد إنهم لكاذبون، كله كذب. وأنا حققت في القضية، ما قتل لا 300 ولا عشر 300 ولا نصف العشر، لكن الإعلام الغربي يريد أن يضع في ذهن المسلمين في الأرض أن هذا الجهاد ليس رمزا كما تظنون، هذا مجموعة قطاع طرق، عصابات يقتل بعضهم بعضا. الآن حكمتيار رباني وسياف مسعود يتصارعون على الكراسي ويتنازعون على المصالح، فاتركوهم بحالهم حتى لا تصبح قدوة وظاهرة، ظاهرة الجهاد الأفغاني، مع أن الأرض كلها، الأرض، الغربيون والشرقيون كانوا يعتزون قبل أشهر قليلة بالأفغان الذين دحروا الروس. أول مرة في تاريخ الجيش الأحمر يهزم أمام شعب مسلم قليل، ليس مع دخل المعركة بسلاح حضر الحرب العالمية الأولى بالبندقية الإنجليزية هذه، كيف هذا؟ أنا قابلت صحفي فرنسي قبل سنوات في أفغانستان، راجع من أفغانستان على الحدود، فقلت له أنت إيش رأيك في المعركة؟ قال سينتصر الأفغان. قلت له ليش؟ قال لأنهم يدافعون عن دين وعن مبادئ، الروس كيف ينتصرون؟ قلت له أنت تؤمن بالله؟ قال كنت بالإشارة أعرف أن هنالك إله، أما الأفغان فقد أجبروني على الإيمان بالله. قلت له كيف؟ قال عندما أرى بنادق بسيطة تهزم الدبابات، معنى ذلك أن هنالك قوة أخرى غير مرئية في المعركة هي التي تسبب هزيمة هؤلاء، وهي قوة الله التي تقولون عنها. فالآن الأمريكان الغرب يريدون أن يشوهوا هذا الجهاد، كيف؟ فيصورونهم أنهم قطاع طرق وأنهم خلافة داخلية وأن حرب بين المسلمين وأنها حرب مصالح وأهواء. فوفروا على أنفسكم أموالكم، ووفروا على أنفسكم مشاعركم تجاه هذا الجهاد، أنتم اشتغلوا بقضاياكم المحلية أفضلكم من هالقوم هذا اللي ضايع. تفضل.
ورد في حديثكم أن المجاهدين نصرهم الله الذين نصرهم الله يحاصرون مدينة كابل منذ فترة، فلماذا لم تفتح كابل حتى الآن؟
أسباب كثيرة خارجية وداخلية. من الأسباب الداخلية أنهم لا يريدون أن يركزوا القصف كثيرا إلا على المراكز الحكومية العسكرية حتى لا يقتل السكان. السكان في داخل المدن يقولون للمجاهدين نحن مستعدون أن نخرج، فقط نريد منكم أن توفروا لكل عائلة خيمة وطحين بس. لكن كيف يمكنهم أن يوفروا الطعام لمليونين وثمانمائة ألف يسكنون في كابل، وهم لا يستطيعون أن يوفروا الطعام للمجاهدين الذين يحاصرون كابل؟ بينكم أخ كان في كابل قبل فترة بسيطة، قال والله هذا القائد الذي أرسل له نجيب ثلاث رسائل يرجوه أن يوقف عن القتال، أرسل لنا هل عندكم طحين؟ أعطينا كيسين طحين كانت باقية عندنا. فالحقيقة أولا عوامل داخلية كثيرة، عوامل خارجية أن باكستان أمسكت يدها لا تساعد المجاهدين الآن، المجاورون لهم يضيقون عليه، الإعلام شوههم، المساعدات قلت من الشعوب الإسلامية، الإعلام والله كأن بعض الصحف العربية بينهم وبين المجاهدين الأفغان عداء أكثر من عداء المجاهد، عداءهم للمجاهدين أكثر من عداء نجيب. والله لما تسمع نجيب وهو يتكلم عن المجاهدين الأفغان، هؤلاء الإخوة، المهندس المحترم حكمة الله، البروفيسور المحترم سيار، الأستاذ المحترم رباني، ويرسل لهم رسائل استعطاف،